بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحماتي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، نزال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع هذه السلسلة في المقدمة التي هي بعنوان فقه الأذكار. والذكر الذي معنا اليوم ذكر الركوع أو دعاء الركوع، وهو أنواع وأكثر من ذكر هناك في الركوع من فضل الله سبحانه وتعالى لتتنوع هذه الأذكار، ويحاول المسلم أن ينوع هذه الأذكار في ركوعه حتى يصيب السنة إن شاء الله تعالى. فأول الأذكار نبدأ به من أذكار الركوع الذي هو معروف ومشهور بين الناس، سبحان ربي العظيم. وهذا الذكر يقال أقل شيئا يقال 3 مرات من حيث الكمال، والواجب يقال مرة، وإذا قيل أكثر فهذا أفضل. ويكثر هذا من الذكر في قيام الليل ما استطاع، لأن في القيام أو في صلاة الليل تطول الصلاة ويطول الركوع ويطول السجود. وهذا الدعاء أو هذا الذكر ورد في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته العملية عندما كان يصلي. من ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ، أي تعوذ من العذاب. وأيضا عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني في قيام الليل، فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحوا من قيامه، هذا فيه تساوي الصلاة هكذا السنة أن يتساوى الركوع مع القيام مع السجود. يقول حذيفة: فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا، أي عند الرفع من الركوع، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. قال: وفي حديث آخر أيضا، أو في اللفظ جاء زيادة، في نفس الحديث جاء زيادة، قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. فحذيفة لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قال: الله أكبر، يعني كبر وصلى معه، في لفظ آخر فقال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، في دعاء الاستفتاح. قال: ثم قرأ البقرة ثم ركع، وكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول، يعني في الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه، وكان يقول: لربي الحمد، لربي الحمد. ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود، وكان يقول: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. قال: حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام. وأكثر من حديث عن حذيفة رضي الله عنه في أكثر من كتب السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحان ربي العظيم. وفي بعض الألفاظ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى 3 مرات. هذه الصلاة وهذا الذكر سمعه حذيفة من النبي صلى الله عليه وسلم، فصار سنة، وهو من أذكار الصلاة، بالتحديد من أذكار الركوع. يقول: سبحان ربي الأعلى. هذا الذكر عظيم، لأن سبحان معناها التنزيه، سبحان ربي أي أنزه ربي وأجله عن كل عيب أو نقص، والتسبيح يأتي بمعنى التنزيه والتقديس، وهو بمعنى التبرئة أي البراءة من أي نقص. ومعناه أن العبد بهذا الكلام ينزه الله عن أي نقص. الله عز وجل كامل في ذاته وفي أسمائه وصفاته، منزه عن أي نقص جل في علاه، ولا يعتريه النقص، إنما النقص يعتري البشر. فسبحان ربي أو سبحان الله أي أنزه الله وأقدسه من أي نقص أو عيب، وأبرئه من النقائص. فهذه التبرئة وهذا اعتراف من العبد بكمال الصفات والأسماء لله جل جلاله. قال: سبحان ربي، والرب هو الله عز وجل، ولا إله سواه، ولا رب بحق ينبغي أن يعبد إلا هو، ولا رب معبود بحق في الكون إلا الله، وما سواه من المعبودات والآلهة لا تجوز، بل هي ند لله، ولا يجعل مع الله ندا، فلا تجعلوا لله الأنداد ولا الشبيه ولا المثيل. فهو استحق سبحانه التنزيه، لأنه المتفرد بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات، فهو المستحق للعبادة. وما العبد إلا مربوب وعابد لله سبحانه وتحت قدر الله وقضائه وربوبية وألوهية. سبحان ربي العظيم، العظيم من العظمة، من العظمة يعني يستحق التعظيم، والعظيم الكامل، والله عز وجل هنا مستحق للعظمة، فهو موصوف بكل صفة عظيمة وبكل صفة كمال، ويستحق التعظيم المطلق، وهذا لله وحده. والعظيم هو الله لأنه كامل الأسماء والصفات، ولأنه سبحانه كثير الإحسان والخيرات، فيحمد بالقلب وباللسان وبالجوارح والأعمال، فهو المعبود بحق، والذي ينبغي أن يحمد بحق دائما وأبدا يحمد، ويستحق أن يشكر فلا يكفر، وسبحانه يذكر فلا ينسى، وجل في علاه يطاع فلا يعصى. سبحان ربي العظيم. وفي السجود قال سبحان ربي الأعلى، وسيأتي ذكر السجود مستقلا إن شاء الله. والأعلى أي صفة العلو لله، فهو سبحانه في علوه قد علا على خلقه جميعا، وهذا دلالة على علو الله فوق السماوات السابعة، استوى على عرشه استواء يليق بجلاله. وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، هذا الذي يناسب لما وضع العبد جبهته على الأرض في الأرض وفي السفلى، ناسب أن يتذكر أن الله هو الأعلى، وأنه سبحانه فوق سماواته قد علا على عرشه وفوق عباده. فبدأ معه الصلاة، يقول كان يقرأ مترسلا، المترسل يعني غير مستعجل، ليس في القراءة عجلة مع خلل في الأحكام، بل يقرأ قراءة فيها تمعن وتدبر، ليس فيها استعجال، وفي نفس الوقت فيها أيضا طي للآيات، بمعنى أنه يقرأ الآيات تمر عليه، ولذلك استطاع أن يقرأ هذه السور الطوال في قيام الليل، حتى أنه قرأ افتتح بالبقرة وآل عمران، وكل هذا في ركعة، وهذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم، فهو سيد العابدين وسيد الزاهدين وإمام المتقين. يقول إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، يعني آيات التي فيها تسبيح لله سبح الله، وهذا في قيام الليل. وإذا مر بسؤال سأل، مر بسؤال يسأل الله المغفرة، أو بسؤال فيه رحمة فيسأل الله الرحمة، ويرى مر بتعوذ تعوذ من الشيء، من النار تعوذ من النار، أو جهنم تعوذ من جهنم، أو وعيد كذلك يتعوذ. وإذا مر برحمة يسأل الله الرحمة، وإذا مر بآية تسبيح وتنزيه سبح الله عز وجل. فهذا ذكر عظيم من أذكار الركوع، فيعظم الله عز وجل بهذا، ويستحضر العبد عندما يصلي هذه المعاني الجليلة العظيمة، لا يمرر الذكر على لسانه مستعجلا، إنما يمره مع تمعن لمعناه، فيعظم الله باللسان وبالقلب والجوارح، بهذا يستلذ بالصلاة ويعرف قدرها ويستمتع بها، ولا يتمنى أن يخرج منها. لكن لو الإنسان يراها ثقيلة ولا يفهم ما يردد، فقط يقول الذكر، حينئذ تكون الصلاة ثقيلة عليه، ويتمنى من الإمام أن ينتهي من الصلاة سريعا. فهذا الركوع، وهذا الركوع يكون لله وحده، وهذا الذكر يكون لله وحده، ولا يكون هناك انحناء بنزول الرأس والصدر الذي هو في الركوع في معناه إلا لله سبحانه وتعالى، لا يكون لغير الله. وكان أيضا إذا صلى يكون ظهره مستويا، وهذا الاستواء في الظهر سواء كان في الركوع في المد أو في النزول أو في العلو، يصلي حتى لو صب الماء على ظهره لاستقر، هكذا السنة في السجود، وهكذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أول ذكر من أذكار الركوع، وإن شاء الله للحديث تتمه، نسأل الله التيسير إن شاء الله في الحلقات القادمة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
مساء الخير عليكم على جميع مستمعينكم على الطاقم البرنامج.
مسيك بالعافية، تفضل أخ راشد.
مساك الله بالخير يا شيخ.
يا حياك الله، مساء الخير.
أنا عندي سؤالين.
نعم.
طال عمرك بالنسبة للي نقول عنه أنه مقصر في الدين، فهذا هل تقبل من إذا صدق على أمواته أو يعني يخرج صدقات أمواته ودعالهم وكذا؟ هذا واحد. والشيء الثاني، هل لله سبحانه وتعالى عز وجل اسم يعني يحب أن يذكر فيه ولا كل أسامي واحد؟
بارك الله. جزاك الله خير أخ راشد، تسمع رد فضل الشيخ، حياك الله. نعم، فضل الشيخ على السلة الأخ راشد بالنسبة يقول إذا كان الشخص مقصر في العبادة، مقصر مع الله عز وجل، هل يقول يقبل منه إذا تصدق ونوى هذه الصدقة عن الأموات، أو فضل الشيخ يعني تصدق لنفسه أيضا، هل يقبل منه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، الإنسان المسلم أولا عندما يريد أن يعني يعمل لا ينسى أولا نفسه، هذا مهم جدا، لأن كثيرا ما نسمع أن الشخص يفكر فقط في الصدقة فيسأل عن الأموات، وكذلك في الأعمال في العمرة، وهذا طيب، لكن لا ينسى الإنسان أيضا نفسه أن يعمل لنفسه ويقدم لنفسه أو لآخرته شيء قبل كذلك أن يقدم للأموات، مع تذكره لوالديه أو حد منهم أو أرحامه إذا أحب أن يدعو لهم. الشيء الثاني، كلما كان العبد قريبا من الله وأيضا يؤدي حقوق الله، وكلما يعني كان صالحا كان عمله لا شك الذي يقدمه لمن هو ميت من أرحامه مثل أبيه أو أمه أو أحد من أولاده، لا شك القبول يكون أقرب، لأن الصالح يقبل منه بشكل أفضل، والذي يأكل الحلال يقبل منه لا شك الدعاء بشكل أفضل. ولذلك كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل السفر أشعث أغبر يطيل السفر يدعو يا رب يا رب أن يستجاب له، وقد غذي بالحرام وأكل الحرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فإنه يستجاب له. والعمل عندما خير الأعمال التي يقدمها المسلم لما هو ميت من أرحامه الدعاء، لأن الدعاء في كل وقت وليس فيه كثير كلفة مال، ويستطيع أي أحد يتقدم به، يعني يستطيع أن يتقدم به الفقير بين يدي الله ليرحمه، قد لا يكون عنده مال، فلا يستطيع أن يتصدق بأموال، لكن يستطيع أن يتصدق أو يدعو ويتبرع بالدعاء، فخير ما يقدم الدعاء. ثم كما جاء في الأحاديث الصدقة، كما جاء رجل قال إن أمي فلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت، أفتصدق عنها؟ قال نعم. فما يقدم أيضا الصدقة، وكلما استطاع الإنسان أن يقدم لله العمل الصالح وهو صالح كان أقرب للقبول، كما جاء في الحديث الصحيح أيضا. في الحديث الصحيح جاء في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طيب، إذن معناه قال ولد صالح، فهذا الولد أولا لماذا تذكر أباه فدعا له؟ لأنه صالح، ربى تربية سليمة صحيحة، فكان ذخرا له لما نزل في قبره. ثانيا، لما كان صالحا كانت دعوة لها وزن عند الله، وليس معناه أن الإنسان المقصر ييأس من قبول الدعوة أو ييأس من أن يقدم شيء لوالديه أو لأحد أولاده المتوفى، ليس معناه أن ييأس، لا، يعمل يجتهد، ولكن والقبول بيد الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول: هل لله عز وجل اسم يحب أن يذكر به، أو أن جميع أسماء الله عز وجل يعني كلها محبوبة عند الله عز وجل؟
كل أسماء الله حسنى، وكلها إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى لها وزنها، وأسماء الله كلها حسنى وصفاته كلها علا، لذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن سماها الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا له بها وتعبدوه بها عندما تدعون. وأقوى الأسماء والأعظم الله، هو الاسم الأعظم والعلم المطلق الذي لا يطلق إلا على الله، فهو الأعظم والأكبر، فهو الأجمع أيضا، أكبر أسماءه وأجمعها، فهو اسم الله الأعظم ولا يتسمى به غيره، حتى من عبد غير الله لا يستطيع أحد أن يتسمى بهذا الاسم المطلق، حتى في قوله تعالى: هل تعلم له سميا، أي هل تعلم أحدا تسمى باسم الله؟ فالله هذا فقط لله، فهذا يدعى به وهو اسم محبوب لا شك، لأنه الأعظم يدعى به الله، فيقال يا الله، يا رب، أو يا الله، يا رحمن. أيضا جمعت آخر يعني جزية في الإجابة، جمعت في بعض الأدعية بعض الأسماء التي إذا دعي الله بها أجاب: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا. لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا السائل سأل بسم الله العظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهذا ما في شك جمع كثير من الأسماء والصفات: اللهم أني أسألك أني أشهد أنك أنت الله. شوف، بدأ بسم الله العظم، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمثل هذا الدعاء يستفتح به الدعاء ويدعى به لما احتوى من اسماء الله الحسنى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمات. أبو عمار تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمار.
تحياتي إليك وللشيخ عبد الله الحمادي.
جزاك الله خير، تفضل أبو عمار.
يا شيخ إسحاق، أنا اليوم طبعا صارت معي شغلة ودخلت أريد أصلي الظهر.
نعم.
طبعا دخلت مسجد تفاجأت إنه المسجد لملة ثانية، يعني كيف لقيتهم عم بصلوا الظهر والصوت عالي، رجعت أنا طلعت وصليت بمسجد ثاني يعني.
نعم.
فما بعرف شو التصرف لو سمحت.
ما شاء الله. ما شاء الله.
يلا حياك.
جزاك الله خير أبو عمار. نعم أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك أخ إسحاق ولفضيلة الشيخ عبد الله.
الله يحييك، جزاك الله خير عبد الله.
أخي الكريم، سؤالي يتعلق بالصلاة.
نعم.
من ثلاث أقسام. الآن أول سؤال، بعض الأحيان أدخل المسجد بكون المصلين يعني بادئين الصلاة وأنا بدخل يعني متأخر، فبلاحظ مرات مثلا عند السجود أو بين السجدتين أنه أحد الأشخاص يعني يدخل إلى الصلاة ويقف على الصف ولكن دون أن يبدأ بتكبيرة الإحرام، يعني ينتظر الإمام حتى يبدأ ركعة جديدة أو يذهب إلى التشهد الأول أو الأخير. فأنا بطلب منه بقول له يعني ابدأ صلي، فهو بقول لي طيب طيب، فيرفض أنه يبدأ الصلاة فورا، فهو طبعا بقول كب لي. فأنا إذا مثلا وقفت جنبه وبدأت الصلاة، فهو بكون بيني وبين المصلين اللي هم بادئين صلاتهم، فهل هذا يجوز أم أنا مثلا لازم أستناه لما هو يكبر ويبدأ بالصلاة، أو مثلا أطلب منه أقول له أنه طيب ما بدك تبدأ خليني أنا أجي مكانك أصلي مكانك. هذا أول شيء. ثاني شيء بدي أسأل الشيخ عبد الله. إني أنا يا شيخ مثلا بين السجدتين أقول دائما يعني من زمن جدا رب اغفر لي ولوالدي، فهل هذا صحيح؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله عبد الله، جزاك الله خير، تسمع رد الشيخ، حياك الله. نعم كلمة أخرى عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخ، عندي سؤال.
نعم تفضل.
طلعنا من دبي ناويين العمرة، طلعنا طبعا طرنا بالطيارة وصلنا جدة على كان توم أذن المغرب.
نعم.
الشباب قالوا ما بنصلي المغرب في جدة، بنصلي بنحاول يعني نلحق على صلاة العشاء في مكة. فطلعنا وصلنا الفندق في مكة ما لحقنا على صلاة العشاء، فالشباب قالوا خلاص بنجمع المغرب مع العشاء، صلينا المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين في الفندق وعقب بدينا العمرة يعني. فهل الشيء اللي سويناه صحيح ولا؟
إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير عبد الله. نعم. جيف الشيخ على الأسئلة، سؤال أبو عمار بالنسبة يقول كنت يقول أريد الصلاة صلاة الظهر، فيقول دخلت مسجد بعد الدخول يقول يعني انتبهت ان هذا المسجد لي يعني ملة اخرى، فيقول خرجت ويقول ذهبت الى مسجد اخر، فيقول هل فعلي صحيح؟
نعم فعلك صحيح، احسنت السؤال واحسنت التصرف. فانسان ما دام يرى او يعتقد ان عند هذه الطائفة خطا او صلاتهم قد لا تكون صحيحة او مثلا أو مخالفة للسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف يصلي لوحده ومع من يثق فيه، لأن هاي الصلاة أمانة، فهذه الأمانة يؤديها الإنسان يعني كما طلبها الله منه وكما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واضحة وجاء جبريل فعلمه الصلاة، ثم قال بعد ذلك صلوا كما رأيتموني أصلي. الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يقول دخلت المسجد متأخر،
نعم،
ويقول قبلي وقف شخص في الصف،
نعم،
ويقف بجنبه، لكن يقول هذا الشخص لم يبدأ الصلاة، لأن الإمام كان في السجود، فيقول انتظر حتى يبدأ ركعة جديدة يبدأ الصلاة بعد ذلك. فيقول فالشيخ يعني كأنه قال له ابدأ في الصلاة رفض. فيقول إذا أنا بدأت مثلا الصلاة وهو بيني وبين يعني بيني وبين الصف، هل يقول يعني فعلي الصحيح، أو يقول مثلا أطلب منه أن يغير مكاني إلى مكانه؟ فيقول ماذا أفعل في هذه الحالة؟
نعم، الذي ذكره الأخ السائل جزاه الله خيرا، اللي يفعل بعض الناس يأتي مثلا الإمام راكع فينتظر الإمام ولا لا 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 يدخل معه، مثلا إن كان راكعا في الغالب يعني يحاول يركع، لكن إن وجد مثلا ساجد ينتظر. وكذلك إذا وجد مثلا بين السجدتين وقف ينتظر، وهذا غير صحيح، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولما وصى به. بل المطلوب من المصلي والمأموم أن يدخل مع الإمام في الهيئة التي فيها الإمام، فإن كان واقفا وقف كبر وقف معه، وإن كان الإمام في السجود يبدأ بالسجود يكبر ويهوي ساجدا مع الإمام ولا ينتظر حتى يقوم، فإن هذا خلاف السنة. وأما أنك نصحت هذا الأخ فلم يستجب أو لم يقبل وظل واقفا أو قائما، وأنت طبقت السنة ودخلت مع الإمام، فصلاتك صحيحة ولو كان هو قد فصل بينك وبين الآخر ولم يدخل في الصلاة. هذا هو الذي يتحمل هذا الشيء، أما أنت فلا تتحمله، أنت قلت للتي هي أحسن ثم طبقت الشرع وبديت في الصلاة، فالذي فعلته أنت هو الصحيح. وكونه يقف ولا يدخل هذا هو يتحمله ولا يضر بصلاتك شيء، فصلاتك صحيحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ يوسف، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ يوسف.
الله يخليك مولانا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك. الله يخليك مولانا. يعني لي سؤال من شقين، يعني
نعم.
الشق الأول قراءة سورة بعد الفاتحة إذا نسيت، هل علي سجدته؟ يعني مثل في الصلاة الرباعية في الظهر أو في العصر، أفضل الركعتين الأوائل طبعا بالفاتحة وصورة، إذا نسيت الصورة اللي بعد الفاتحة هل علي سجدته؟ ثم ثانيا يعني قراءة مثل يعني صلاة بأول أو آخر صورة وأجي في الركعة الثانية أجيب أول الصورة،
كيف هذا
يعني مثل في صلاة الصبح أو المغرب صليت بآخر يعني الفاتحة الركعة الأولى الفاتحة وآخر البقرة، جاء الإمام ثاني الركعة الثانية صلى بالفاتحة وأول
أول البقرة. السورة أول البقرة
أو أول السورة
إن شاء الله.
طبعا دانا يعني على حسب علمي الضعيف يعني بعتبره تنكيس
إن شاء الله.
هل هذا صح؟ أريد الاستفادة من مولانا
إن شاء الله. إن شاء الله.
الله يبارك.
جزاك الله خير أخ يوسف. نعم فضيلة الشيخ، سؤال الأخ عبد الله بالنسبة يقول إذا كنت يقول أريد العمرة ويقول خرجنا إلى بالطائرة إلى جدة أذن يقول المغرب ونحن وصلنا في المطار مطار جدة. فيقول فالشيخ أردنا أن نصلي العشاء في الحرم لعلنا ندرك ونجمع المغرب والعشاء في الحرم. يقول لكن تأخرنا وصلنا بعد انتهاء الصلاة. فيقول جمعنا المغرب والعشاء في الفندق ثم بدأنا العمرة. فيقول هل ما فعلناه صحيح؟
نعم، بالنسبة للجمع ليس فيه إشكال في هذه الحالة، وهو جمع التأخير، لأن أنتم على سفر، فكون أنكم أجلتوا المغرب مع صلاة العشاء لعلكم تدركون الصلاة، لأن الصلاة في الحرم بمئة ألف، وأنتم على سفر يجوز لكم التأخير. فتأخير الصلاة هذا صحيح، ولعل أفضل من المطار لإنسان يذهب إلى السكن ويجدد وضوءه ويستعيد نشاطه، ثم بعد ذلك إذا جدد الوضوء واستعد تكون الصلاة أفضل له من المطار. ربما تجديد الوضوء خاصة مع الإحرام يكون صعب، فكان التأخير ليس فيه إشكال، أولا لأنكم على سفر والمسافر يجوز له جمع التأخير، وثانيا لا شك أن تجديد الوضوء أو الاستعداد للصلاة في السكن أفضل. ثم لما ذهبتم وجدتم أن صلاة العشاء قد انتهت وقد صلى وفاتتكم، فبدأتم بالصلاة ثم العمرة. العمرة صحيحة، وإن كان هناك وقت متسع البداية بالعمرة، لأن يبدأ بها الإنسان، والصلاة ممكن تصلى فيما بعد، ويجوز كذلك أن يبدأ الإنسان بالصلاة ثم يعني بعد ذلك يبدأ بالعمرة، ليس في ذلك إن شاء الله إشكال. كل الحالتين العمرة صحيحة، لكن يذكر الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى إلى يعني الحرم يريد العمرة كان أول شيء يبدأ به العمرة، لا يبدأ بشيء آخر، يربط يعني راحلته ثم يبدأ بالعمرة. فلو أخرتم الصلاة وخاصة فاتتكم العشاء وأنتم على سفر ووقتها إلى نصف الليل وبدأتم بالعمرة، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم تخشون أن بعد ذلك ينتهي الوقت أو تكونون مرهقين ومتعبين فبدأتم بالصلاة ثم بالعمرة، فهذا أيضا إن شاء الله صحيح. وإن كان السنة التي يذكرها العلم البداء بالعمرة قبل كل شيء، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ يوسف يسأل عن إذا نسي بعد الفاتحة سورة أن يقرأ سورة قصيرة، يقول هل عليه سجود سهو؟
بالنسبة للركعة الأولى والثانية في الصلوات من السنة أن يقرأ فيها يعني شيء من القرآن أو ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، في الرباعية أو في صلاة المغرب، أما الثالثة والرابعة فالاقتصار في الغالب على الفاتحة. إذا نسي وهو قد اعتاد أن يقرأ فحينئذ هذه ترجع إلى مسألة سجود السهو لمن ترك سنة من سنن الصلاة، فالسجود حينئذ يكون سنة لا يكون واجبا، ليس كمن ترك ركنا أو واجبا من واجبات الصلاة، لحديث لكل سهو سجدتان. فإن كان معتادا أن يقرأ بعد الفاتحة بما تيسر فنسي وسهى فيسن له حينئذ سجود السهو، لأن هذه السنة اعتاد على تطبيقها، وهذه المرة نسيها أو سهى عنها، فيجوز له أن يسجد للسهو. وإن لم يسجد، إن لم يسجد للسهو في مثل هذه الحالة، فأيضا صلاة صحيحة لا إشكال فيها، لأن المتروك سنة، لأن المتروك سنة. باقي هذا هذه الإجابة، التنبيه، قول يا مولانا تركها أفضل، تركها أفضل، أنها تقال لله أفضل، قد وردت في القرآن، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن، هو مولانا. فلو تركها الإنسان مع البشر أفضل، فهذا أفضل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما رد على المشركين كان يقول لهم الله مولانا ولا مولى لكم، فعندما كانوا يفتخرون بآلهتهم فرد عليهم الله مولانا، أو الرد عليهم ولا مولى لكم. فهذه الكلمة أفضل أن تترك لله سبحانه وتعالى ولا تقال للبشر، هذا أفضل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول حكم أن يقرأ المن في الركعة الأولى، آخر السورة، وفي الركعة الثانية يقرأ أول السورة،
الإمام ولا المأموم وهو قرأ؟
كان فضيلة الشيخ سأل عن الإمام إذا قرأ الإمام.
إيه طبعا الترتيب مطلوب، يقرأ القرآن كما نزل، وهذا لا بد من خاصة في السورة الواحدة. في السور ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل لما صلى خلف حذيفة، بدأ بالبقرة والنساء آل عمران، مع أن الترتيب البقرة آل عمران ثم النساء، فدل هذا العمل على أنه يجوز أحيانا أن يقرأ سورة من قبل سورة ثم يقدم أخرى عليها، لكن غالب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان بالترتيب كما نزل القرآن وكما رتب، لأن هذا الترتيب بإجماع من الصحابة لما كتبوا القرآن، وهو أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشدهم إلى الآيات أين يضعونها، فيقول ضعوا آية كذا في سورة كذا. وهذا القرآن حفظ بحفظ الله، وترتيب سورة توقيفية، آيات توقيفية، فالإمام يلتزم بهذا الترتيب، لا يقرأ آيات من سورة واحدة ثم يأتي يقرأ آيات من أعلى، في الأولى الركعة الأولى قد قرأ من أسفل. لكن ليس هذا هو التنكيس، التنكيس والعياذ بالله ما يفعله السحرة والمشعوذين لما يلعبون بالقرآن وينكسون الآية الواحدة، يقرؤونها بطريقة يعني فيها قلب للآية، ويقرؤونها بطريقة تختل المعنى وكأنك لا تسمع قرآن، شيء آخر، فهذا لا يجوز شرعا، هذا محرم. لكن تقديم إذا قرأ سورة في الأسفل كأن يقرأ مثلا سورة الغاشية في الركعة الأولى وفي الثانية يقرأ شيء من سورة القمر، لا يقال له هذا تنكيس، غاية ما فعل أنه قرأ على خلاف ترتيب القرآن، لكن لا يسمى هو التنكيس المحرم. التنكيس في الآيات يقرأها منكسة في السورة الواحدة أو في الآية، فهذا لا يجوز شرعا، في قراءة الآيات في السورة الواحدة منكسة هذا محرم. أما من حيث ترتيب السور فهذا يعني لا يسمى تنكيس، وإن كان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرتكم، لكن الغالب الترتيب، فيلتزم الإمام بترتيب السور هذا هو الأفضل. وفي السورة الواحدة يلتزم كذلك بترتيب الآيات كما نزلت، لا يقرأ من آية في الركعة الأولى من الآية مثلا 20 إلى 25 إلى 30 ثم يأتي في الثانية يقرأ من الثانية والثالث والرابع، لا ينبغي هذا. يقرأ السورة كما هي مرتبة، هذا أفضل. بل هذا قد يؤدي إلى خلل في معنى القرآن الكريم، لأن الآيات مرتبة ومنسقة، وتجد فيها كذلك الأحكام مرتبة أو القصة تجدها مرتبة، وتجد المعاني متناسقة والآيات مرتبة متناسقة، فلما تعكس سيختل المعنى. فهذا لا يجوز ولا ينبغي أن يفعل الإمام في السورة الواحدة أو في الآيات والعياذ بالله في صفحة واحدة. والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر فينا هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.